بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مما يتعلق بنزول القرآن أن القرآن نزل على 7 أحرف كما ورد في الحديث المشهور الذي جاء عن طرق، جاء من طرق عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيحين وغيرهما. ونزول القرآن على 7 أحرف كما سمعت ورد به الدليل، وجاء بيانه والتصريح بالحكمة من ذلك في روايات الحديث أنه تخفيف على هذه الأمة. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه 7 الأحرف، ما المراد بها وما المقصود، بعد إجماعهم على 2 أمر سيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى من كلام ابن الجزري عليه رحمة الله. قال ابن الجزري في كتابه النشر في القراءة 10 في المجلد الأول 24، قال رحمه الله أجمعوا أنه ليس المقصود، ليس المقصود بالأحرف السبعة أن الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، ليس المقصود بالأحرف السبعة أن الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة. وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء 7 القراء المشهورين. وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء 7 القراء المشهورين، وإن كان يظنه بعض العوام، لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا. وأول من جمع قراءتهم أبو بكر ابن مجاهد. في أثناء المئة الرابعة انتهى. قال بعد ذلك: وأكثر العلماء على أنها لغات. وسيأتي نقل كلام غيره في بيان هذا. إذن انتهى كلامه ابن الجزري بتصرف يسير. إذن هل المراد بالسبعة الأحرف، هل المراد بذلك أن الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، الكلمة الواحدة تقرأ على 7 أوجه؟ لا، ليس هذا هو المراد بإجماعهم. وهل المراد بالسبعة الأحرف 7 القراء المشهورون المعروفون عاصم والكسائي وحمزة وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع؟ لا، هذا بإجماعهم. لماذا لم يكن المراد بالسبعة أن الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه؟ لأنه لا يوجد في القرآن كلمة واحدة تقرأ على 7 أوجه إلا في كلمات معدودة يسيرة، مثل كلمة أف فيها قراءات تصل إلى 7، كلمة هيتا فيها قراءات، جبريل فيها قراءات، هذه كلمات يسيرة معدودة. فإذا ليس المراد أن الحرف الواحد يقرأ على 7 أنحاء. فإذا ما المراد بالسبعة الأحرف؟ المراد بالكلمة في قوله الحرف المراد الذي في الحديث على 7 أحرف المراد به اللغات، والحرف في قولنا أن الحرف يقرأ على 7 أوجه أي اللفظة الواحدة، لأن الحرف كما ذكر بعض أهل العلم أنه يطلق على 4 أشياء، الحرف يطلق على 4 أشياء، يطلق على جزء الكلمة ومنه حروف الهجاء، ويطلق على الكلمة اللفظ نفسها اللفظ نفسها ويطلق على الجملة المفيدة ويطلق على الكلام الكثير الذي يتركب من جمل. هذه كلها يصح أن يطلق عليها حرف، فالحرف يطلق على جزء الكلمة ومنه حروف الهجاء، ويطلق على الكلمة نفسها يطلق على الكلمة نفسها، ويطلق على الكلمة في ضمن جملة الجملة، ويطلق على الكلام الذي تضمن جملا، يطلق على هذا كله في اللغة بأنه أصح أن يطلق عليه بأنه حرف. والكلام الذي يتضمن جملا سيكون بمعنى اللغة، فالحرف أنزل القرآن على 7 أحرف أي 7 لغات من لغات العرب الفصيحة المشهورة، فالحرف هنا اللغة التي تتضمن الكلام الكثير. قال هذا أيضا حديث ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقولهم كتاب أنزلناه يقولون كتاب حرف وأنزلناه حرف أي لفظة، ولك أن تقول الكاف في كتاب حرف، ولك أن تقول كتاب أنزلناه، كله هذا حرف بمعنى أنه جملة. طيب نقرأ كلام أبي عبيد. ذكر كلاما أبو عبيد القاسم ابن سلام، القاسم ابن سلام أبو عبيد المتوفى 24 و200 رحمه الله، إمام مشهور ثقة فاضل مصنف. ذكر كلاما أوله قد أملينا نحوه من كلام ابن الجزري، فإنه قال: وليس معنى تلك السبعة، قال: وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، قال: وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه. هذا شيء غير موجود، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا ولكنه عندنا أي في الذي يختاره ويرجحه، ولكنه عندنا أنه نزل على 7 لغات متفرقة، أنه نزل على 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، نزل على 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني الحرف الثاني يعني الكلمة الثانية في موضع آخر بلغة أخرى، بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى 7، كذلك إلى 7. وبعض الأحياء أي من قبائل العرب، وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وبعض الأحياء أسعد بها أي بهذه 7 وبالكلمات الموجودة في القرآن أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض. مثل ماذا؟ مثل قريش، فإنها القرآن نزل كثير منه أو أكثره بلغتهم، فكانوا أسعد من غيرهم. قال رحمه الله: وقد حمل بعض الناس، انظروا الآن معنى آخر فسر به بعض أهل العلم 7 الأحرف وهو معنى مرجوح. وقد حمل بعض الناس معناها أي معنى 7 الأحرف على الحديث الآخر، على الحديث الآخر نزل القرآن في سبع، على الحديث الآخر نزل القرآن في سبع حلال وحرام، نزل القرآن في سبع حلال وحرام ومحكم ومتشابه وخبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هذه ست. وضرب الأمثال، وضرب الأمثال، ثم ذكر سند الحديث، والحديث حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، لكن أبا سلمة يرفعه، فهو مرسل، مرسل، والمرسل من قسم ضعيف. السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن حسن. قال أبو عبيد: سمعت حجاجا وهو ابن محمد المصيصي عن الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن سلمة بن أبي سلمة وهو صدوق عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سلمة من التابعين، فالحديث مرسل. قال أبو عبيد: وليس هذا من ذلك في شيء، وليس هذا أي هذا الحديث الذي رواه أبو سلمة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من ذلك في شيء، ليس من السبع، من السبع الأحرف التي نزل بها القرآن، إنما معناه سبع خصال أو سبع خلال. ما معنى نزل القرآن في سبع؟ أي في سبعة أشياء، في سبعة أبواب، في سبع خصال، في سبع خلال، وليس ذلك بمعارض لنزول القرآن على سبعة أحرف، وليس هو بمفسر له، فإن نزول القرآن على سبعة أحرف ليس تفسيره الخصال التي نزل عليه القرآن المحكم والمتشابه والحلال والحرام، لا. قال: والأحرف لا معنى لها إلا اللغات. الأحرف نزل القرآن على سبعة أحرف لا معنى لها إلا اللغات. ثم ذكر رحمه، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تفسير كل حديث من هذه جاء فيها، بين فيها نفسها. فعمر رضي الله عنه لما اختلف مع هشام بن حكيم، هل اختلف معه في الحلال والحرام أو في المحكم والمتشابه أو في ضرب الأمثال، أو اختلف معه في الحرف عن القراءة واللغة التي قرأ بها؟ اختلف معه في القراءة، قال: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فإذا الخلاف في ماذا؟ في القراءة، خلاف في القراءة في الحرف الذي سمعه من هشام بن حكيم، مع أن هشام بن حكيم وعمر قرشيان، هشام بن حكيم وعمر قرشيان ولغتهما واحدة، لكن لما نزل القرآن على سبع لغات لعل هشاما كان قد قرأ ببعض لغات من جاوره من القبائل، فأنكر عليه عمر فقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملببا بردائه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم سمع منه وسمع من عمر وقال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم إن قال: إن هذا القرآن قرئ على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. فالحاصل من هذا أن تفسير السبعة الأحرف ورد في نفس الأحاديث أن المراد القراءة، وليس المراد أنه محكم ومتشابه وحلال وحرام ووعد ووعيد وضرب أمثال، هذا ليس هو المقصود، لأنهم لم يختلفوا في التأويل، وإنما اختلفوا في القراءة، في الوجوه والحروف التي تعرف فيها الألفاظ، فأما التأويل فلم يختلفوا فيه. ويؤيد هذا ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعال. قال أبو عبيد: ويبينه حديث عبد الله. ماذا آخر شيء كتبت؟ إنما هي لغات لا معنى لها إلا اللغات. تقول: ويبينه حديث عبد الله ذكر بسنده قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله. هذا سند صحيح رجاله أئمة كلهم. قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: إني قد سمعت القراء، إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم، فاقرأوا كما علمتم، فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعال. يعني يكون في لغة إذا أرادوا أن يطلبوا إقبال شخص يقولون هلم، في لغة أخرى يقولون تعال، في لغة ثالثة يقولون أقبل، فالمعنى واحد واللغات تختلف. طيب، هذا من كلام أبي عبيد في كتابه فضائل القرآن، في كتابه فضائل القرآن صفحة 339 وما بعدها. وهناك كلام أيضا جميل لابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، كلام لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة أبي محمد الدينوري في مشكل في تأويل مشكل القرآن صفحة 29. أنا سأقرأ لكم كلامه أنتم تفهموه، ثم بعد ذلك إن كان هناك شيء يحتاج أن يكتب سيكتب، لأنه فيه طول الوقت سيمضي علينا. تفهموا ما سأقرأه عليكم. قال ابن قتيبة، كلام بعضه قد تقدم لكن نقرأ كلامه. قال ابن قتيبة: وقد غلط في تأويل هذا الحديث قوم فقالوا: السبعة الأحرف وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. وقال آخرون: هي سبع كلمات في الكلمة، أي لفظ الواحد على سبعة أوجه. وقال قوم: حلال وحرام وأمر ونهي وخبر ما كان قبل وخبر ما هو كائن بعد وأمثال. قال: وليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل، أي ليس تفسير الحديث هذه الأشياء. ومن قال فلان يقرأ بحرف أبي عمرو أو بحرف عاصم فإنه لا يريد شيئا مما ذكروه. هل المراد أيضا بالأحرف حرف أبي عمرو وحرف عاصم وحرف نافع وحرف الكسائي؟ هل المراد بالسبعة الأحرف القراءات السبع؟ لا. وإنما تأويله تأويل قوله نزل القرآن على سبعة أحرف على سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن. قال: وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين. أنا سأقرأه لما فيه من فوائد ولما فيه من إزالة بعض الإشكالات. نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام، على رسول الله، كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام، أي على رسول الله. وذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور القرآن بما اجتمع عنده من القرآن، كان يعارضه في كل شهر من شهور القرآن بما اجتمع عنده من القرآن منذ بعث إلى ذلك الوقت من القرآن، فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاء وييسر على عباده ما يشاء. فكان من تيسيره أن أمره أن يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، ثم ذكر أمثلة على ذلك. قال: فالهذلي يقرأ عتى حين، حتى حين يقرأها عتى حين، عتى حين الحاء يقول عتى حين، فالهذلي يقرأ عتى حين يريد حتى حين لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها. والأسدي يقرأ تعلمون تعلم تسود وجوه وألم أعهد إليكم، يكسرون حرف المضارعة بنو أسد. والتميمي يهمز قد أفلح المؤمنون، والقرشي لا يهمز قد أفلح المؤمنون، والآخر يقرأ وإذا قيل لهم، وإذا قيل بالإشمام، وغيض الماء بإشمام الضم مع الكسر، وهذه بضاعتنا ردت إلينا بالإشمام. ومالك لا تأمنا أيضا بإشمام الضم مع الإدغام، وهذا ما لا يطوع به كل إنسان، يعني كل ما العربي قد اعتاد على لغة معينة لسانه ما لا يطوع به كل لسان، يعني لسانه قد لا تطيق أن يقرأ بتلك اللغات الأخرى. ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته، أي أن يتحول عن لغته، وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا، اشتد ذلك عليهم وعظمت المحنة فيه، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين، كتيسيره عليهم في شأن في سائر شؤون الدين. فإن قال قائل هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعاني؟ إذا كان الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعاني؟ قيل له الاختلاف نوعان، اختلاف تغاير واختلاف تضاد. الاختلاف في القراءات، اختلاف في القراءة نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تغاير. فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله في شيء من القرآن. اختلاف تضاد، هذه القراءة فيها أمر وهذه القراءة فيها نهي، ما تجده في القرآن أبدا اختلاف التضاد، إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ، الشيء الذي ينسخ شيئا قبله، هذا في باب الناسخ والمنسوخ. واختلاف التغاير جائز، وذكر أمثلة مثل قوله وادكر بعد أمة، أي بعد ماذا؟ ما معنى بعد أمة؟ بعد حين وزمن. وقراءة وادكر بعد أمة، أمة أي نسيان، بعد نسيان. هل الحين هو النسيان أو غيره؟ غيره، لكن هل يضاده؟ هل يضاده؟ لا يضاد. قال أي بعد نسيان له، والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان، لأنه ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيانه، بعد وقت وبعد أن نسيه، فأنزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المعنيين جميعا في غرضين. ومثله قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم، والقراءة الأخرى تلقونه، تلقونه أي تقبلونه وتقولونه، وتلقونه الولق الكذب. المعنيان صحيحان، أنه مما قبل وقيل تناقلوه وهو كذب في نفسه إفك، وهكذا ذكر أيضا أدلة. ثم قال فإن قال قائل هل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ تأمل الآن، انتبه، سنصل الآن إلى بيت القصيد، إلى يعني فائدة في هذا. فإن قال قائل هل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ قيل له ما كان منها موافقا لمصحفنا غير خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ به، وليس لنا ذلك فيما خالفه. إذن هذه الأحرف، فالقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هل يصلح أن تأتي أنت وتقول والقائلين لإخوانهم أقبلوا إلينا، تغير هلم إلى أقبلوا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تقرأ إلا بما وافق مصحفك، المصحف الموجود. قال لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين قرأوا بلغاتهم وجروا على عادتهم وخلوا أنفسهم ورسوم طبائعهم، أي تركوا رسوم طبائعهم التي طبعهم الله عليها تخفيفا لهم، فكان ذلك جائزا لهم ولقوم من القراء بعدهم مأمونين على التنزيل عارفين بالتأويل. فأما نحن معشر المتكلفين فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نعدوه كما كان لهم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره. معناه أن هذا القرآن هو آخر العرض جمعنا الله عز وجل عليه بتوفيق من السلف الذين اختار الله جعل وفقهم الله لاختيار هذا المصحف لنا. ولو جاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت في مصحفنا لجاز أن نكتبه على الاختلاف والزيادة والنقص والتقديم والتأخير. وهناك يقع ما كرهه لنا الأئمة الموفقون رحمهم الله تعالى، يعني لو جاز أن نقرأه على الاختلاف الذي كان في حين أنزل القرآن على 7 أحرف لجاز لنا أن نكتبه كذلك، ولو جاز لنا أن نكتبه كذلك فمعنى ذلك عمدنا إلى ما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه من جمع الناس على مصحف فهدمناه، ورجعنا إلى الاختلاف الذي من أجله جمع الله قلوب الصحابة ومن بعدهم من الأئمة على جمع القرآن على مصحف واحد، فنأتي نحن ونهدم هذا كله ونرجع إلى الاختلاف مرة أخرى. واضح أو لا؟ إذن لو جئنا نلخص درس اليوم، انتبه، لو جئنا نلخص درس اليوم في نقاط، المقصود، هل المقصود، أنا أسأل وهو تلخيص درس اليوم، هل المقصود بالسبعة الأحرف 7 خصال أنزل القرآن عليها وعد ووعيد وحلال وحرام وحكم وأمثال وقصص وأخبار وخبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا، هل هذا هو تفسير السبعة الأحرف؟ لا. السؤال الثاني، هل السبعة الأحرف معناه أن اللفظة الواحدة فيها 7 أوجه؟ لا، هذا لا يوجد، وإن وجد فهو في كلمة يسير. السؤال الثالث، هل السبعة الأحرف هي 7 القراءات التي جمعها أبو بكر بن مجاهد؟ لا، لأن هؤلاء لم يكونوا وجدوا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل على 7 أحرف. السؤال الذي بعده، هذه 7 الأحرف ما المراد بها؟ 7 لغات من لغات العرب في مجموع القرآن، في ماذا؟ في مجموع القرآن، متفرقة في مجموع القرآن. سؤال أيضا بعده، عثمان رضي الله تعالى عنه هل جمع الناس على حرف واحد؟ جمع الناس على حرف واحد من السبعة، على حرف واحد من السبعة، جمع المصاحف كلها على مصحف واحد، على مصحف واحد، هذا المصحف الواحد قال غير واحد من العلماء إنه على حرف واحد، على حرف واحد، لكن لا يمنع أن يكون هذا الذي جمع القرآن عليه فيه أكثر من حرف متفرق، لكن اتفقوا عليه، اتفقوا عليه أنه هو المصحف الإمام الذي يعتمد عليه. وماذا بعد ذلك حصل؟ أنهم اجتمعوا على هذا وقال إذا اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش، معناه أنهم إذا اتفقوا على حرف وجدوه في الصحف وإن لم يكن بلسان قريش فأثبتوه، فهو كذلك مما أثبته عثمان في هذا المصحف، فليس المصحف فقط على لغة قريش من أوله إلى آخره. ما هو الدليل؟ أنه قال إذا اختلفتم فاكتبوه بلسان ماذا؟ قريش، معناه أنكم إذا اتفقتم على آية أنها نزلت بغير لسان قريش وأثبتتموها فهو على ما أثبتتموها. 7 القراءات على مصحف عثمان، هذا مبنية على مصحف عثمان، ولذلك قالوا شروط القراءة الصحيحة 3، من يذكرها؟ شروط القراءة الصحيحة خالد، أن ألا تخالف رسم المصحف، وأن تنقل بالتواتر، وأن لا تخالف وجها من أوجه العربية، 3 شروط للقراءة الصحيحة. ما هي 3 الشروط؟ أن توافق خط المصحف، ألا تخالف خط المصحف، أن تنقل بالتواتر، ألا تخالف وجها من أوجه العربية. هذه 3 شروط متفق عليها عند القراء في إثبات القراءة الصحيحة، فمن خالف واحدا من هذه فالقراءة فيها شاذة. طيب سؤال أخير، فائدة أخيرة، لماذا جعل أبو بكر ابن مجاهد القراء سبعة مع كثرتهم؟ هم كثير، لماذا اختار سبعة؟ سبعة اشتهر غيرهم أيضا كثير، لكن اختار سبعة كلها فيها أيضا هناك ممن قرأت قراءتهم بالتواتر كثير، باختصار اختار سبعة لعدة أمور. الأمر الأول كما ذكرتم شهرة هؤلاء وعلو أسانيدهم واتفاق الناس على قراءتهم واشتهارهم في أمصارهم. الأمر الآخر أنه أراد أن يوافق لفظ هذا الحديث، لا أن يوافق معناه، أراد أن يوافق لفظ الحديث، أنزل القرآن على سبعة أحرف، أراد أن يوافقه في لفظه فاختار سبعة قراء، فوقع الخلط عند العامة فظنوا أن سبعة القراء هم السبعة، هي سبعة الأحرف. شيء آخر أنهم على عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار فيما نقله أبو حاتم السجستاني أن عثمان بعث إلى الأمصار بسبعة مصاحف، والمشهور أنه أن عثمان كتب المصاحف على سبعة مصاحف كتب، والمشهور أنه كتب خمسة. ما هي الخمسة؟ مصحف أبقاه عنده أين؟ في المدينة، ومصحف أرسله إلى البصرة، والثاني إلى الكوفة، والثالث إلى الشام، والرابع إلى مكة، خمسة هذا المشهور. زاد بعضهم واحد مصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين، فعلى القول الثاني أنها سبعة مصاحف قالوا اختار أبو بكر بن مجاهد سبعة لأجل أن توافق المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار. هذا الثاني فيه نظر، لأنه لم يختر كل واحد من بلد، وإنما أهل الكوفة اختار منهم ثلاثة، الكسائي وعاصم وحمزة، هم ثلاثة من بلد واحد، وأبو عمرو بصري، وابن عامر شامي، ونافع مدني، وابن كثير مكي. إذن هذه فوائد متعلقة بهذه المسألة، اضبطوا هذه المسألة، إذا ضبطتموها تبقى معكم ولا شكل عليكم. طيب يقول بعض الإخوة يتخطى على الكتب بأقدامهم عند المشي، لا ما يصلح هذا. كذلك أيضا هذا المكان الذي فيه كان السلك يترك فارغا لأجل ما يكون كل وقته تحرك السلك. يقول هل هناك من البلاد الأخرى من تقرأ بغير قراءة حفص عن عاصم؟ نعم كثير، هناك من يقرأ بقراءة ورش في المغرب، قراءة قالون في المغرب أيضا، قراءة أبي عمرو، قراءات موجودة مشهورة في أقطار العالم الإسلامي يقرأ بها. لو ذهبت وقرأت عندهم بقراءة حفص ربما كفروك، قالوا أنت خربط القرآن، أنت العامة ما نشأوا إلا على قراءة ورش. كان بعض الإخوة في دماج يقرأ بقراءة ورش، فقام وصلى بهم وهو يحفظ القرآن في دماج، فقال في قول الله سبحانه وتعالى آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا، عندنا كبيرة وهو قال كثيرا، والذي صحح من وراء والذي صيح والذي، لأنه ما اعتاد على القراءة الأخرى، يقول من هو أبو بكر الذي نقرأ سبع القراءات؟ أبو بكر بن مجاهد إمام مشهور له تصانيف في القراءة انتهت إليه رئاسة القراءة في عصره رحمة الله تعالى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.